أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي أنه لو حملنا بالنسبة للفقرة الثالثة لو حملنا عبارة نظرت فلم أرى شيء، ظن الإصابة ولم ظننت الإصابة ولم أتيقن، فنظرت فلم أرى شيئا على الشك حملناه أنه ما تيقن، سيما ما سبق ظن الإصابة. ثم صليت فرأيت فيه، حملناها على صورة اليقين بأن هي النجاسة السابقة، فكانت صلاته مصحوبة حينئذ بنجاسة الثوب في البيت ونجاسة الساتر. هيدا اللي تقدم معنا. فهل حينئذ يكون المورد هو من نقد اليقيني بالشك أو أنه من نقد اليقيني باليقين؟ صح، نقد العين عند الكبرى لا تنقد اليقين بالشك أبدا، ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، وإنما تنقضه بيقين آخر موجود عندنا هذه الكبرى، إلا أنه تطبيق حينئذ لها في المقام ليس تطبيقا فنيا وعلى ما يرام. ليش؟ لأنه المورد لا يكون من نقض اليقين بالشك، وإنما يكون من نقض اليقين باليقين، فحيث التطبيق لم يكن حينئذ صحيحا فهذا قد يورد الإشكال حينئذ على أصل تلك الكبرى كما تقدم معنا. وبالتالي حينئذ سوف يجمل، لأنه نحن عم نستدل بها الكبرى، عم نصحح صلاة وعدم لزوم الإعادة بهذه الكبرى اللي بيّنت حينئذ، عم بتعالج حكم شكي حينئذ في البيت. طيب يعني أنه الغرض أنه بس يبين الكبرى في المقام أو أنه لا تطبيق حينئذ الكبرى، لأنه هو التطبيق اللي هو ورد حينئذ من هذا التعليل في البيع. والتعليل حيث أنه حكم بعدم لزوم الإعادة لما سأله لما، أصلا عم يسأل زرار عن العلة والإمام عليه السلام أجاب عنها بشيء لابد أن ينطبق على المورد، فلو لم يكن أصلا منطبق على المورد فلا التطبيق حينئذ في محله، والكبرى الكلية ما لح تقدم ولا تأخر في البيان، يعني سوف يجمل استفادة الدلالة منها على المدعى وعلى المطلب، وكلية قاعدة عدم جواز نقض اليقين بالشك. بناء على ما تقدم معنا من أنه مفردات قاعدة اليقين قاعدة الاستصحاب لابد أن تؤخذ في كلام السائل حتى يكون الجواب على وفق حينئذ ذلك الكلام. أخذ حينئذ مفردات وأركان قاعدة الاستصحاب واضحة في كلام السائل من فرض اليقين وفرض الشك على كل حال، إما فنظرت فلم أرى شيئا أو فرأيت فيه نجاسة أقطع بأن النجاسة السابقة، بيبقى أنه وهذا في سؤال السائل، في جواب الإمام عليه السلام على طبق حينئذ ذلك السؤال أيضا طبق المطلب، بيبقى أنه التطبيق يكون تطبيقا حينئذ ظاهريا بلحاظ حال الصلاة أو تطبيق واقعي بلحاظ ما بعد الصلاة، لأنه الشك حينئذ الملحوظ أي منهما، فنظرت فلم أرى شيء هو الشك أو لا فرأيت فيه نجاسة أحتمل أن تكون طارئة الآن وأحتمل أن تكون هي النجاسة السابقة كما اتضح مما تقدم، وفينا كما ظهر أنه بجري الأصحاب بلحاظ حينئذ كلتا الحالتين، حال السؤال قبل حينئذ الشروع بالصلاة بأن تكون هذه الصلاة استندت إلى طهارة استصحابية في البيت وبعد الفراغ عن الصلاة. لكن لو بقينا نحن وكلام المشهور في البيت، واحتمال أن قاعدة اليقين أيضا أركانه موجودة حتى في سؤال الراوي، وهو أن الشك المنظور هو الشك حال الصلاة، فنظرت فلم أرى شيئا حصل له الشك وعنده يقين سابق على ظن الإصابة حينئذ فجرأ الإصابة، بعد ما صلى وخلص رأى نجاسة قطع بأن هي النجاسة السابقة فحمل فرأيت فيه نجاسة أقطع بأن هي النجاسة السابقة في البيت، واللي حينئذ في المقام سوف يكون في تقويض لقاعدة اليقين كما ظهر لنا من مطاوي متقدم، لأنه قاعدة اليقين وين بده يكون الشك؟ بعد الصلاة واليقين فرأيت فيه نجاسة فلم أرى شيئا، قطع بأنه ما في عندنا حينئذ نجاسة في قلبه، حتى يكون الشك ساريا وليس الشك طاريا في قلبه. طيب بناء على كلامهم الجواب حينئذ عن هذا حينئذ التدافع والتهافت فيما بين الكبرى وبين التطبيق في البين حتى نسلم من الإشكال، الجواب المذكور في كلماتهم يتلخص بجوابه. هنالك جواب للشيخ الأنصاري كما قلت لكم وجواب آخر لصاحب الكفاية. جواب الشيخ الأنصاري وهو أنه في المقام أنه صلاته بأش كانت بالطهارة ظاهرية في البين ثم بعد الصلاة، لأنه قبل ظن الإصابة على يقين بطهارة الثوب، لما ظن الإصابة ولم يرى شيئا شك بأنه الثوب طاهر ولا نجس في قلبه فاستصعب حينئذ الطهارة، فكان صلاته بطهارة ظاهرية هذا الإصحاب. ثم بعد ذلك رأى حينئذ نجاسة قطع بأن هي النجاسة السابقة، واضح يعني كمان حينئذ صلى بصلاة بطهارة ظاهرية في قلبه ثم ظهر له بعد ذلك أن هذه الطهارة الظاهرية لم تكن حينئذ كما ينبغي، بل كان هنالك نجاسة مثلا في قلبه بهذه الخوض. مثلا ما كان على يقين بطهارته وشك في نجاسته استصعب طهارته، مش قام توضى به، لا ان توضى به قطعا الوضوء باطل، وإنما طهر به مثلا ثوبه اللي كان حينئذ على علم من نجاسته، بعد ما صلى وخلص علم بأن ذلك الماء كان حينئذ نجسا في قلبه، بس وقت اللي طهر به الثوب اللي كان نجس وصلى كان عنده طهارة استصحابية حينئذ لذلك الماء الذي أزال به النجاسة الخبثية عن الثوب في قلبه، بعدين علم بأنه لا كان حينئذ ذلك الثوب نجسا في قلبه. هذا حاصل الكلام الذي أفهمه. فيقول الشيخ الأعظم رحمة الله عليه نحن في عنا إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقع، هنا صلى حينئذ صلاة عن بطهارة الثوب، طهارة حينئذ خبثية يعني طهارة من الخبث بس طهارة ظاهرية فيها، ثم بعد ذلك انكشف له حينئذ الخلاف. إذا بنينا على إجزاء، وهذا هيك بده يكون المفروض في المقام، بنينا على إجزاء الحكم الظاهري عن الواقع المأتي به حينئذ بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي الأولي في البيت، فهنا يحكم بالإجزاء. وعلى هذا الأساس الإمام عليه السلام قال أنه لا تعيد بهذه النقطة، وهي نقطة إجزاء الحكم الظاهري عن الواقع والمأتي به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. مطلوب أنه طهارة واقعية، هو ما أتى بالطهارة الواقعية لأنه نعلم بها بنجاسة الثوب وأن صلاته كانت بالثوب مصحوب بالنجاسة، واضح، وإنما أتى بطهارة ظاهرية وهذا إجزاء هذا الحكم الظاهري عن ذلك الحكم الواقعي في قلبه. هذا الكلام لم يرد لصاحب الكفاية رحمة الله عليه، ليه؟ لأنه حينئذ كان ينبغي التعليل به بالرواية، ليش؟ لأنه ساعتها كان ينبغي أن يقول هكذا، لأنه سأل قال له شو تغسله ولا تعيد، قال لما؟ لما مش عن تغسله لأنه شايف النجس، لأنه هكذا فاد الرواية، وهو أنه ظننت الإصابة ولم أتيقن، واضح، فنظرت فلم أرى شيئا فصليت فرأيت فيه، قال تغسله ولا تعيد، قلت لما؟ لما السؤال عن شو؟ مش عن تغسله لأنه قطع ما هلا شايف نجس، إنه عن الإعادة، لما أنه ما بديش عيده، يعني لما الصلاة حينئذ صحيحة، واضح، لا معنى لأنه يقتصر على شو على إجراء الاستصحاب في البيت، بل لابد أنه يتمم بنقطة أخرى، لأن وقت اللي أجرى الاستصحاب أنه صلاتك وإن لم تكن مع طهارة واقعية للثوب كنت مع طهارة ظاهرية، بدك تجيب بعد تعليل آخر وهو التعليل بشو؟ بأن الحكم الظاهري يزحي حينئذ عن حكم الواقع، المأتي به بالأمر الظاهري يزحي حينئذ عن حكم الواقعي، بل ينبغي دائما التعليل بأش بيكون؟ ما بيكون بالصغرى، وإنما يكون التعليل بالكبرى في قلبه. هنا استصحاب طهارة الثوب في المقام هذا حينئذ نقح صغرى لكبرى أن هذه الصلاة المأتي بها بأمر ظاهري بطهارة ظاهرية، واضح، ساعتها نجي نحكي أن المأتي به بالأمر الظاهري يزي عن الأمر الواقعي لو انكشف الخلاف في البيان. هذا كان ينبغي حينئذ أن يتم التعليل به، يعني أن يكون التعليل بالكبرى لا أن يكون التعليل حينئذ بهذه الصغرى التي نقحت الطهارة الظاهرية لذلك الثوب في البيان. هذا حاصل ما أشكل به صاحب الكفاية. قال اللهم اللهم إلا أن تكون هذه الكبرى يعني قدر متسالم عليه فيما بين السائل والإمام صلوات الله وسلامه عليه، يعني أنه هذه الكبرى يعني حذفت في البين لأنه هذا مورد تسالم ومورد توافق، يعني مثل يعني لم يرمز إلى الكبرى إلا من خلال تنقيح حينئذ صغرى تلك الكبرى، يعني شو نقح له الصغرى وأن هذه صلاتك كانت مع طهارة ظاهرية استصحابية في البين وسكى، يعني شوف علم سعة زرارة أن الأمر الظاهري يزعم عن شو عن الأمر الواقعي، كبرى حينئذ مستترة وكبرى بنحو البرقية فيما بين السائل والإمام عليه السلام، والتي على أساسها فهم حينئذ العلة لأنه سألوا عن العلة وذكر له هذه الصغرى، الكبرى مسكوت عنها لأنها مستترة ومعلومة وواضحة، خلاص عرفت أنه هلأ هذه الصلاة بطهارة ظاهرية للثوب في البين، وفي عنا كبرى كلية تقول بأن المأتي به بالأمر الظاهر يزعي عن الأمر الواقعي، لكن إذا كل ذلك حينئذ مما لا يرجع لمحصلة. شو عمل صاحب الكفية؟ الله، نحن في عنا جواب آخر أنضج من هذا الجواب. ما هو هذا الجواب الآخر؟ يقول صاحب الكفاية قدس سره وهو بأن الأدلة أدلة الشرطية قالت يشترط شو طهارة الساتر، واضح يشترط طهارة الساتر، ما قالت أنه واقعية ومدري شو وإلى آخر. هلأ الموجود من أفراد حينئذ لطهارة الساتر هي الأفراد التكوينية الحقيقية الوجدانية الواقعية، اللي هو بتجي أنت هلأ افترض الثوب نجس جيت طهر ما بتقطع هذا الماء طاهر، مش بس طاهر جاري وكر وله مادة ومدري شو إلى آخره، ثوب طاهر 100% وتقسم بالله أنه حينئذ طاهر هذا الثوب فيه، واضح؟ هذا فرد من أفراد، بس هذا حينئذ مش معناته هذا الفرد موجود يعني غير من الأفراد ملغي في البيت. ما دل من الأدلة يعني دليل حينئذ دليل قاعدة الطهارة يعني أصل الطهارة وقاعدة الاستصحاب الطهارة اللي في وجه قوي، هذه عبارة صاحب الكفاية قدس سره، تكون حاكمة على دليل الشرطية وموسعة حينئذ، إن الحكومة مرة تضيق ومرة شوة توسعة في قلبها، يعني عم تفرض فرد جديد حينئذ لتلك الطهارة. هذا عم يقول له يشترط طهارة اللباس، في عندنا فرد وجدان اللي هو واقع وجدانا عندك ثوب هلأ مسبوق بالعلم بالطهارة أو مش مسبوق، بتيجي بتفرك فرقي بحيث أنه بتقسم بالله أنه إلى الثوب طهر، هذا فرد وجداني وفرد حقيقي وواقعي في قلبه. في عندك فرد آخر اللي هو الفرد التعبد الفرد الادعائي، وتكون أدلة أصالة الطهارة وقاعدة الاستصحاب في البين حاكمة على دليل شرطية طهارة اللباس في الصلاة وموسعة حينئذ في دائرته، بينما كان ظاهر الفرد الوجدان الحقيقي فرضت لك فرد آخر جديد له الفرد الادعائي، وأنك في مقام بدك تصلي بساترين يشترط فيه طهارة الثوب، إما طهارة واقعية هذا الفرد الوجداني أو طهارة ادعائية تنزيلية حينئذ في البين له الفرد الادعاء في البين وهو الطهارة حينئذ الظاهرية، فتكون أدلة قاعدة الطهارة والاستصحاب في البين حاكمة على دليل شرطية طهارة لباس وموسعة في دائرته وتفرض له فرد ادعائي وفرد تعبدي حينئذ في البين. هلا انت وقت اللي بدك تصلي اما بفرد حقيقي اللي هو طهارة وجدانية او بفرد ادعائي اللي هو الطهارة الاستصحابية الظاهرية او بأصالة الطهارة مثلا على سبيل الفرض، بحيث لو انكشف حينئذ الخلاف بعد ذلك يكون من باب تبدل الموضوع، مثل واحد كان مسافر وشو ووظيفته القصر وهلا شو حضر صار وظيفته شو التمام، كان جاهلا فوظيفته هذه الطهارة الظاهرية التي استند إليه بالاستصحاب، وأخرى وقت اللي صار عالم هلا صار لك وظيفة أخرى، مش إنه يكون من باب أنه حينئذ كشف الخلاف يعني من خربة القضية من أساس، لا ليس الأمر حينئذ كذلك. هذا اللي أفاده صاحب الكفاية رحمة الله عليه. فحينئذ بيكون عندنا عملية توسعة في البيت بتلك الأدلة، وتفرض لك فرد جديد حينئذ للطهارة الساتر غير الطهارة الواقعية، للطهارة الاصحابية والطهارة الظاهرية في البيت. وأي من الفردين أتيت به صحت حينئذ صلاتك، حتى لو انكشف بعض الصلاة حينئذ الخلاف، لأن انكشاف الخلاف يكون من باب تبدل الموضوع ليس إلا إذا حاصل ما ذكره صاحب الكفاية. الميزة رحمة الله عليه يقول انه هود الوجهين يعني شو بدنا فيهم نحن، اما مسألة اجزاء الحكم الظاهر عن الواقع، او مسألة التوسعة في دليل الشرطية بحيث يشمل حينئذ الطهارة الظاهرية الاستصحابية في البين الادعائية، هود اثنينتهم حينئذ بحسب النقطة بيرجعوا الى مطلب واحد، يعني لا فرق بينهم من حيث عملية التعليل. يعني بعبارة اخرى لما سأل زرارة الإمام عليه السلام، لما قال له الإمام تغسله ولا تعيد، قال لما؟ عم يسأله عن العلة، واضح. الإمام عليه السلام أجاب بجواب العلة وين كامنة، إما بدليل التوسعة، واضح، أو أن العلة كامنة بمسألة إزاء الحكم الظاهر عن الحكم الواقعي، وليست العلة كامنة ب مسألة أنه كنت على يقين بطهارة ثوبك قبل ظن الإصابة، ثم ظننت الإصابة ولم تتيقن، فنظرت فلم ترى شيء، حصل لك الشك، فجيت أنت شو استصحاب. هذا الاستصحاب إما بيأمن لك صغرى لكبرى إزاء الحكم الظاهر عن الواقع، أو بيأمن لك حينئذ شو ما ينقح ويحقق لك حينئذ التوسعة في قلبك، واضح، وهو أنك الآن أنت محقق للصلاة بساتر مع طهارة ظاهرية استصحابية حينئذ في قلبه وعليه. فهذا الحذف إذا كنا نستسيغه ونراه جائزا، إنه قيل هذا أمر جائز في قلبه، فبيكون جائز في الموردين، وإن لم نراه مستساغا فبالموردين، يعني سواء قلنا بمقالة الشيخ الأنصاري من إزاء الحكم الظاهر عن الواقع، أو قلنا بمقالة صاحب الكفاية هي مسألة التوسع، ما بيرجعوا لي نقطة حينئذ واحدة في قلبه. ثم يقول قدس سره أنه في المقام هذا اللون من الحذف مستساغ. مثل، خلينا نجي نمثل بمثال. لو قلت لك مثلا لا تشرب الخمر لأنه مسكر، اتفق، لا تشرب الخمر لأنه مسكر، هذا شو معنيته؟ معنيته في كبرى كلية بتقول أن كل مسكر شو حرام، والخمر مسكر، فالنتيجة شو؟ لا تشرب الخمر، يعني الخمر حرام، يعني لا تشرب شو الخمر. الطفل ما اجى قال له لا تشرب الخمر لان الخمر مسكر، وكل مسكر حرام، فلا تشرب الخمر لانه حرام في قلبه، كل هذا طوافي المقام، وقال له لا تشرب الخمر لانه مسكر، واضح، في كبرى مستتره في البيت. ما هي الكبرى؟ وهو ان كل مسكر حرام. كذلك الحال حينئذ في المقام، في عندك شو قال له، بين له الاستصحاب، قال له انه قال لما؟ قال لان كنت على يقين من طهارتك، وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا، التفت، وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. لا ام وسعت شو يعني في اضافه في البيان، ما هي تلك الاضافه؟ اما لسان التوسعه، وانه بهذا الاستصحاب نقحت وحققت فردا ادعائيا وفردا ظاهريا للطهاره لسان التوسعة، أو لا أن المأتي به كان بأمر ظاهري، والمأتي به بالأمر الظاهري يزي حينئذ عن الأمر الواقعي في قلبه. هذا اللي أفاده صاحب الكفاية قدس سره. فعملية الحذف والاستتار في البين هذا أمر مستساغ وأمر متعارف عليه، والعرف حينئذ ببابك هذا بشكل له لا تأكل كذا، لا تشرب مثلا الخمر لأنه شو مسكر، يعني في كبرى، مش لأنه مسكر، مش لا تشرب الخمر لأنه مسكر ونقطة، لا تشرب الخمر لأنه مسكر وكل مسكر حرام، فالخمر حرامه، فسعت شو لا تشرب الخمر، هيك النتيجة. كذلك الحال في المقام، يكون الاستصحاب قد نقح صغرى التوسعة، أو أن الاستصحاب نقح حينئذ صغرى شو إزاء الأمر الظاهر عن الواقع كما أفاد الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. هيك بده يكون حينئذ الذي أفاده السيد الخوي قدس سره، جميل، ما بس صاحب الميرزا رحمة الله عليه، لا السيد الخوي أدلى بدل، قال هودي الوجهان اللي ذكروا صاحب الكفية واللي ذكروا الشيخ الأنصاري هودي بيرجعوا لملاك واحد ونقطة واحد. ما هي؟ وقت اللي نحن عم نحكي هنا في المقام بمسألة الإزاء، نقطة الإزاء ونقطة التوسع نقطة واحدة في قلبك. يعني بعبارة أخرى، إذا جينا لإزاء الحكم الظاهر عن الواقع بأي نقطة، واحد أتى بصلاة عن طهارة استصحابية واضح، ثم انكشف له الخلاف بعدما فرغ من الصلاة، لو بدنا نحكم بصحة الصلاة، لو بدنا نحكم بصحة الصلاة على أي أساس نحكم بصحة الصلاة؟ مش العذر، لا الصحة غير مسألة، المعذورية أنه مش مأثوم، بس شو اللي حكمنا بصحة الصلاة التي أتى بها؟ والحال أنه كانت لم يكن طاهرا الثوب، كان نجسا واقعا، فرأيت فيه نجاسة قطعت بأنها هي النجاسة السابقة التي ظننت أنها أصابت الثوب ولم أتيقن. واضح؟ كيف أنا نحكم بصحته؟ نحكم بصحته على أساس التوسع، على أساس أنه وإن لم يأتي بصلاة عن طهارة الثوب طهارة واقعية، بس أتى بصلاة عن طهارة الثوب بطهارة ظاهرية استصحابية في البال، وهذا المقدار يكفي حينئذ لشو ليه الحكم بصحة الصلاة. اللي بيرجع إلى إزاء الحكم الظاهر عن شو؟ عن الحكم الواقعي في البحر. هذا ما أفاده السيد الخوئي قدس سره. فساعتها حينئذ هود صح أدلى الشيخ الأنصاري ببيانه، والسيد الخوئي والصاحب الكفاية أفاد بيانا آخرا في البحر، بس هود كل البيانين بيرجعوا إلى نقطة واحدة. ما هي تلك النقطة الواحدة؟ لأن بحكي السيد صاحب الكفاية بده يرجع أنه إزاء الحكم الظاهري مأتي به بالأمر الظاهري عن الواقع. ليش؟ لأن المطلوب هو الطهارة الواقعية، وأتى حينئذ بطهارة ظاهرية. هل تزي هذه الطهارة الظاهرية عن تلك الطهارة الواقعية المطلوبة منه أو لا؟ ساعتها بيجي حكي الشيخ الأنصار رحمة الله عليه، وهو إزاء الحكم الظاهري عن فالتوسع والإزاء الحكم الظاهري عن الواقع اثنينتهم بيرجعوا إلى نقطة واحدة بحسب المآل وبحسب النتيجة. فهذا ما فيش فرق بينهما، يعني تكثير حينئذ في الرجوع من دون أن يرجعوا إلى ملاكين مختلفين في البحر، إلا أن اللي ذكروا كل من السيد الخوئي والميرز رحمة الله عليهم فيهم تأمل، مضافا إلى أنه ما ذكره كل من الشيخ الأنصاري وصاحب الكفي أيضا فيه بعض الملاحظات التي سوف تأتي إن شاء الله، والحمد لله.